بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنستمر في التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت، فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، واجعل لي نورا. قال كريب الراوي عن ابن عباس: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
عندك أنت المقدم.
ما عندي زيادة.
قال: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. هذه الأحاديث في الدعاء في صلاة الليل، وفي حديث ابن عباس، وقد يعني تكررت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأمر، ومبيته عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، أي الحدث من بول ونحوه، ثم قال: فغسل وجهه ويديه. هذا الغسل هنا المراد منه التنظف والنشاط قبل القيام بالعبادة. ثم قام إلى فأتى القربة فأطلق شناقها، قيل هو الوكاء الذي تربط به وتغلق به، يعني فتحها حتى يستخدم الماء الذي في داخل القربة للوضوء. قال ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، يعني بين الوضوء المبالغ فيه وبين الوضوء اللي فيه تقصير، إنما كان وضوء فيه وسط من غير تقتير وتقصير ولا تبذير ومبالغة وإسراف في استعمال الماء، فهو وضوء تام دون تقصير. قال وقد أبلغ فصلى، فقمت فتمطيت، يعني أظهر أنه استيقظ الآن حتى لا يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يراقبه أو يتابعه أو نحو ذلك. قال كراهية أن يرى أني كنت أتقيه أو أرقبه. قال فتوضأت، فعل ابن عباس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى، فقام وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، يعني حوله النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. وهذا أخذ منه العلماء أن موقف المأموم الواحد مع الإمام أن يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام. وكذلك أخذوا منه صحة صلاة الصبي، صحة صلاة الصبي، بأن ابن عباس رضي الله عنهما كان في مرحلة الصبا في ذلك الوقت. وكذلك استدلوا من هذا الحديث على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس وحركه، وهذا فعل قليل لمصلحة الصلاة ولا يبطل الصلاة. وفيه كذلك أن الجماعة مشروعة في غير الصلوات الخمس، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس هي صلاة جماعة في قيام الليل. ثم قال يعني بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، أي صدور صوت عند النوم من النفس الذي يحصل. ثم قال ولم يتوضأ، قيل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه يعني لما قام لصلاة الفجر بعد هذه النومة لم يتوضأ، قيل لأنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلم ينتقض وضوءه، إذ لو حصل لا شعر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليقظة قلبه. وفي الحديث كذلك دخول الصبي ونومه عند أقاربه ومحارمه من النساء، مثل ما حصل في نوم ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته أم المؤمنين رضي الله عنها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل 13 ركعة كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الليل، قال اللهم اجعل في قلبي نورا. المراد بجعل النور في القلب بمعنى الهداية إلى تمييز الحق من الباطل، وأن يطهر الله قلبه من كل اعتقاد فاسد ومن كل حقد وحسد ومن كل أعمال القلوب التي تحمل على جانب السوء، يعني المذمومة التي منها الحقد ومنها الحسد. وفي بصري نورا فلا أرى إلا ما يرضي الله عز وجل ويبتعد عن النظر إلى المحرمات. وفي سمعي نورا بمعنى أن يسمع الخير ويسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى ويبتعد عن سماع المنكرات والمحرمات، وأن يكون في أموره كلها في نور وهدى من الله تبارك وتعالى أينما توجه. قالوا عن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا، أي يهديني إلى الصراط المستقيم. فالمراد أن يسير على طريق الخير بهدى من الله تبارك وتعالى متبعا يعني هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ونحن نقتدي به حتى نسير على سنته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قال وسبع في التابوت، فسر التابوت بأنها الأضلاع التي تحوي القلب، يعني مثل أضلاع الإنسان وفيها القلب وغيره من الأعضاء. قال فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، يعني سبع صفات في الدعاء متعلقة بما في القلب. قال فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين، أي أن يجعل الله له النور في عصبه ولحمه ودمه وشعره وبشره بشرته، وذكر خصلتين لم يذكرهما الراوي. وفي الحديث الثاني يعني في رواية أخرى لهذه الحادثة قال أنه بات أي ابن عباس عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال فاضطجعت أي ابن عباس في عرض الوسادة. العرض كأنه هو الجزء القصير من الوسادة التي ينام عليها، وهذا يعني كأنه لقلة المتاع والحوائج التي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر الحديث، وهذا يدل على الجواز، يدل على جواز مثل هذا الفعل. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها أي في الجانب الطويل منها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني في منتصف الليل قريبا من الثلث الأخير من الليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وفي رواية فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، يعني يقول هكذا يمسح أثر النوم، يمسح أثر النوم، وهذا أخذ منه العلماء مشروعية مسح أثر النوم عند القيام. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، يتفكر في هذه الآيات ويتدبر هذه الآيات في هذا الوقت الشريف من الليل. ثم قال ابن عباس، ثم قام يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن المعلقة يعني القربة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، يعني يفرك أذن ابن عباس، قيل كأنه من أجل التنبيه، يعني الإنسان إذا قام من النوم قد يكون فيه كسل وشيء من النعاس، ففعل هذا من أجل تنبيهه لهذا الأمر، هكذا يعني جاء في التفسير عند بعض أهل العلم. ثم حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. قال: ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن وهو بلال رضي الله عنه فقام فصلى ركعتين خفيفتين، وهذا الظاهر أنهما سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. وفي الحديث الذي بعده ابن عباس رضي الله عنهما يثبت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وفي الحديث الأخير دعاء عظيم كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا الدعاء فيه عبارات يعني هناك ما يدل عليها من القرآن، مثل قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني القائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن. ثم قال: ولك الحمد أنت الحق، الحق الذي لا باطل فيه، ووعدك حق سبحانه وتعالى، وقولك حق، يعني كلام الله تبارك وتعالى سواء في كتابه في القرآن أو غيره هو حق لا باطل فيه، والجنة حق وعدها الله عباده المتقين، والنار حق دار الجحيم نعوذ بالله منها. وهذه دليل على أنها موجودة، وأن هذا الأمر حق وموجود، وأنها مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأحداث التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي حق لا باطل فيه ولا شك فيها، والساعة حق أي قيام القيامة حق، والنبيون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وما جاءوا به كذلك حق من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: ومحمد حق، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن قال هذه الكلمات العظيمة دعا ربه تبارك وتعالى فقال: اللهم لك أسلمت، يعني أسلم ظاهري لله تبارك وتعالى، وانقاد قلبي لربه تبارك وتعالى، وعليك توكلت، يعني اعتمدت عليك يا رب، وبك آمنت وإليك أنبت، تبت ورجعت إليك يا رب، وبك خاصمت، يعني ينتصر بالله عز وجل على من عاده فيخاصم بالله تبارك وتعالى، يعني يستعين بالله تبارك وتعالى على من ظلمه مثلا، وإليك حاكمت، يعني إذا حصل خلاف ونزاع فإني أحتكم إلى شرعك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت أي من الذنوب، وما أسررت وما أعلنت. هنا قال بعض أهل العلم يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغفر لي ذنبي مثلا كان يكفي، لكن قالوا المناسب لمقام الدعاء وخاصة في هذا الوقت أن يتضرع المسلم لربه وأن يفصل في الأمور، لأنه إذا دعا ربه واستحضر هذه الأمور أنه هناك ذنوب فعلها في السابق وهناك أخطاء قد تأتي في المستقبل وكذلك معاص ظهرت منه ومعاص لم تكن بينه لم تكن إلا بينه وبين الله عز وجل، فيستحضر هذا الأمر. ثم جاء في الرواية عندنا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت، فختم هذا الدعاء العظيم بتوحيد الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمات يعني ينبغي أن يقراها المسلم وأن يعني يتدبر في معانيها وأن يحرص على هذه السنة وأن يقال هذا الدعاء في التهجد في قيام الليل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخذ منه العلماء ما ينبغي أن يكون عليه الأدب مع الأئمة ومع الكبار الذين لهم منزلة من ترك مخالفتهم بالقول أو الفعل ما لم يكن حراما، يعني مراعاة منازل الناس. فابن مسعود رضي الله عنه الذي منعه من القعود مع طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل هو تأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء كما قال النووي رحمه الله اتفقوا على أن المأموم إذا شق عليه القيام مثلا سواء كان في الفريضة أو النافلة وعجز عن ذلك فإن له أن يجلس، له أن يقعد، ليس واجبا عليه أن يستمر في القيام، لكن لتأدب ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم استمر في القيام. قال: حتى هممت أن أقعد وأذر النبي، يعني أترك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وأنا أصلي جالسا. وهذا الحديث يدل على جواز الاقتداء في غير المكتوبات، يعني أن يصلي جماعة في غير المكتوبات كما مر، وكذلك يدل على استحباب تطويل صلاة الليل. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة أي بالقراءة، فقلت: يركع عند المئة، يعني بعد مئة آية يركع، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا يعني ليس مستعجلا، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بطمأنينة، وإذا مر بآية من الترسل والاطمئنان والخشوع في القراءة أنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح يسبح الله عز وجل، وإذا مر بسؤال فيها دعاء يدعو الله ويسأل الله من فضله، وإذا مر بتعوذ تعوذ سواء من النار أو من عذاب الله تعوذ، فكان يقرأ ويخشى عليه الصلاة والسلام في هذه القراءة. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني أيضا الركوع كان طويل قريبا من طول القيام، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا يعني ما حكاه حذيفة رضي الله عنه يوضح لنا كيف كان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولم تكن طويلة مع الاستعجال، بل كان فيها هدوء وطمأنينة وسكينة وتضرع إلى الله عز وجل وعمل بهذه الآيات، يعني كان يتدبر أثناء القيام عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي المسلم أن يحرص على أن يطيل شيئا ما استطاع من قيام الليل، وأن يكون الطول فيه ذكر وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وتسبيحه وتعوذه. وهذه الأحاديث دليل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة عموما وفي صلاة الليل خصوصا.
باب ما روي في من نام الليل أجمعا حتى أصبح. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلى شيء، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
ذكر هذه الأحاديث في باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. في الحديث الأول أخبر عليه الصلاة والسلام لما ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. المراد أن هذا الرجل نام طوال الليل حتى أصبح، يعني فاتته صلاة الفجر، فاتته الفريضة ولم يقم ليصليها في وقتها. وقيل المراد أنه نام ولم يصلي شيئا من الليل، لكن الأول أظهر أنه فاتته الفريضة. ومعنى بال الشيطان في أذنه قال القاضي عياض رحمه الله ولا يبعد أن يكون على ظاهره أنه يعني بول حاصل من الشيطان، وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه، يعني الإنسان إذا سمع النداء يكون بالأذن فخصها بذلك، وهذا الظاهر، فيبقى الأمر على ظاهره أن هذا حاصل، فيحصل هذا الشيء من الشيطان بغرض ألا يسمع هذا الإنسان الأذان مثلا لصلاة الفجر. قال بعض أهل العلم هذا فيه دليل على تصرف الشيطان في الإنسان حين نومه، وقالوا هذا من أمور الغيب التي لا يترتب عليها حكم، بمعنى لا نقول للإنسان إذا فاتته الصلاة إذا قام قم واغسل مثلا أذنك فإن الشيطان بال، لأن هذا من أمور الغيب لا نعلم حقيقة الأمر، لذلك لا يترتب عليه حكم يقوم به هذا الإنسان، لكن هذا حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التحذير من النوم حتى يصبح الإنسان يعني فتفوته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من فعل الشيطان، وهذا دليل على خطورة هذا الأمر والتحذير منه. وفي حديث علي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، طرقه أي أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فقال ألا تصليان، فذكر علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا تصليان، المراد قيام الليل يعني، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعته وهو مول يعني ذاهب خارج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه. قال العلماء هذا الدليل على يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكاره وعدم قبول لما قاله علي رضي الله عنه، أو تعجبه من سرعة الجواب وعدم موافقته، لأنه جاء ليرشدهم إلى قيام الليل، ثم قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال العلماء في هذا الحديث الحث على صلاة الليل، وأنه ينبغي للإنسان أن يأمر من معه يعني بالقيام ويرشده إلى فعل هذا الخير، وأخذوا كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من جهة أمره لأسرته مثلا بالقيام، وكذلك من جهة كونه ولي أمر للمسلمين أنه يتعاهد مصالحهم سواء في أمور الدين أو الدنيا كذلك. وفي قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، المقصود المجادلة والمنازعة. وقال العلماء يعني أن انصراف النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا دليل على أن قيام الليل ليس بواجب على عموم المسلمين، ليس واجبا لكن مرغب فيه ومستحب، لأنه لو كان واجبا لم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ولم يعني يقبل هذا الأمر منهم الترك، فانصرافه عليه الصلاة والسلام دليل على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا ما تركهما على حالهما. والمطلوب من المسلم عموما أن يجاهد نفسه على النوافل والطاعات وعلى التقرب إلى الله عز وجل، وألا يميل مع أدنى عذر، وأي شيء يعني النفس تسول الإنسان دائما تعطيه الأعذار، فلا يميل مباشرة مع أدنى عذر، بل يعني يجاهد نفسه في فعل الخير. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد. القافية هي آخر الرأس، يعني مؤخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه قالوا قافية الشعر، آخر بيت الشعر. الشيطان حريص على منع الإنسان من كل خير، وحريص على منعه من قيام الليل ومن القيام لأداء الصلاة والقيام بأمر الله تبارك وتعالى والتقرب إليه، ومن أداء صلاة الفجر في وقتها. ولا سبيل للنجاة من كيد الشيطان ومن إرادته الشر بالإنسان إلا بصدق التوكل على الله والاستعانة بالله عز وجل والأخذ بأسباب الحفظ من شر الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد، قال العلماء ظاهره أنه يعقد حقيقة، وقالوا كأنها عقد السحرة الذين يعقدون، والله أعلم بكيفيته، لكن هذا اللفظ يدل على ذلك. ويقول: كلما عقد عليك ليل طويل، أو كما جاء عليك طويل ليل طويل فارقد، يعني يمنيه أن الليل ما زال طويلا فيغريه بطول الليل. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، قال: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده. فدل ذلك على أن ذكر الله يعني بعد الاستيقاظ يذكر الله عز وجل ويتوضأ ويصلي، فإن هذه الأمور الثلاثة مما يطرد الشيطان ويزيل كيده ومكره عن الإنسان في ذلك الوقت، ويزيل أثر ما فعله من العقد، فالنتيجة أنه يصبح طيب النفس نشيطا بما فعل من الخير وبما أدى من الصلاة، وإذا فاته هذا الأمر يكون خبيث النفس كسنانا. لماذا؟ لأنه يعني حصل له ما أراد الشيطان فيكون متأثرا بهذا الأمر. ففي الحديث الحذر من كيد الشيطان ومن وساوسه ومن شره. وذكر بعض أهل العلم أنه يعني يستحب عند القيام أن يصلي ركعتين خفيفتين. لماذا؟ قالوا: من الأسباب التي عللوا فيها أنه حتى يزيل عقدة الشيطان منه بسرعة يعني. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل عليه بالنسبة لصلاة سنة الفجر أنها كانت ركعتين خفيفتين كما مر معنا قريبا.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
قال: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. ذكر الحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم أي من صلاة النافلة، بمعنى أن الإنسان يعني يحرص أن يؤدي النوافل في بيته، وليس المراد اجعلوا من صلاتكم أي صلاة الفريضة في بيوتكم. إذا قلنا هنا يعني نظرنا إلى جهة الرجال، فالمراد أن تكون صلاة النافلة في البيوت، يحرص الإنسان أن تكون أكثر نوافله في البيت. وفيه الحث على أداء النافلة في البيت. لماذا؟ قال العلماء: كذلك لأنها أخفى عن الرياء وأبعد عن يعني مدح الناس له مثلا من طول صلاته ونحوها، وكذلك لتحصل البركة في البيت، فبأداء هذه الصلاة النوافل، وكذلك يراه أهله وأبناؤه يصلي ويعبد الله عز وجل، فينشؤون على محبة الخير وينشؤون على فعل الطاعات. وهكذا يعني ينبغي أن الإنسان ما دام الأمر يعني الفرائض يؤديها في المسجد يحرص أن يصلي النوافل ويراه أهله وأبناؤه حتى يعلمهم ويعودهم الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: ولا تتخذوها قبورا، أي صلوا فيها ولا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. فالمقابر يعني مهجورة من الصلاة، ليست محلا لأداء الصلوات فيها، فلا تجعل البيت كالمقبرة من جهة هجره من أداء الصلاة. ثم في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يذكر الله عز وجل ويكثر من تلاوة القرآن والأذكار وعمل الخير وسائر أنواع الذكر بأنه بمنزلة الحي، ومن لا يذكر ربه ولا يجتهد في عمل الخير والذكر والقرآن ونحوه فهو كالميت. وهذا من ضرب الأمثال ومن توضيح الأمور، وفيه بيان لعظيم منزلة ذكر الله عز وجل، فهي حياة للقلوب. إذا ما قارن الأمر مع من يغفل عن ذكر الله، هذا حي وهذا ميت بالمقارنة مع من يغفل عن ذكر الله. وأخذ منه العلماء كذلك استحباب ذكر الله تعالى في البيوت، قالوا أن هذا الحديث يدل عموما على ذكر الله، ومنه أن يذكر الله عز وجل في بيته كذلك. وهذا يعني الشاهد على التبويب، استحباب ذكر الله تعالى في البيوت، ومنه أداء النافلة، لأن الذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالصلاة والفعل. وألا يجعل البيت خاليا من ذكر الله، فلا يكون البيت بمنزلة كذلك الميت إذا خلى من ذكر الله تبارك وتعالى. ثم قال في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، أي كأنه جعل مكانا في المسجد أحاطه بحصير، فأصبح كالحجرة يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآه الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال العلماء لأجل أن يتفرغ للذكر والدعاء ولا ينشغل بمن يمر أمامه أو يتحرك في المسجد. فصلى بصلاته ناس من الصحابة اقتدوا به، فلما علم بهم جعل يقعد. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال العلماء هذا فيه دليل على الجواز، لكن يعني جواز اتخاذ حجرة في المسجد أو تحديد مكان في المسجد للصلاة المقصود النافلة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدل على تركه لهذا الأمر، وأنه كان يصلي في بيته، يصلي النوافل عليه الصلاة والسلام في بيته. فلما رآهم فعلوا ذلك بعدهم قعد، ثم خرج إليهم ونبههم إلى هذا الأمر، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة، وهذا في حق الرجال بالنسبة للفريضة. ويبقى الأمر أفضل الصلاة غير الفرائض في البيت، وبالنسبة للمرأة الفرائض والنوافل تكون أفضل في البيت. فهذا يدل الحديث على جواز النوافل في المسجد، وكذلك جواز أن تصلى جماعة، سواء قلنا الفرائض معروف أنها تصلى جماعة، النوافل كذلك يدل على جواز أن تصلى جماعة، ومنه التراويح وقيام الليل. وكذلك جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، أخذ العلماء من هذا الحديث أنه صلى الصحابة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بعضهم على أنه يجوز أن تتخذ إماما ولو لم ينوي في البداية أنه يكون إماما، اقتدوا به والتحقوا به، قالوا هذا دليل على الجواز. وكذلك هذا الحديث وأحاديث سابقة مرت معنا تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض المصالح لخوف الوقوع في مفسدة أعظم، كان يترك لخوف الوقوع في مفسدة أعظم. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حتى يصلوا في البيوت ولا يهجروا البيوت من أداء الصلاة. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته ومراعاة مصالحهم، وأنه كذلك ينبغي لمن كان في مقام المسؤولية ولي أمر أو نحوه أو كبير في قومه يقتدى به، أن يدل الناس الذين يتبعونه إلى الخير وإلى ما يصلح أمورهم في الدنيا وفي الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه إذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، أي من بركة ومن فضل من الله تبارك وتعالى. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا قضيت الفريضة فإنك تجعل من صلاة النافلة شيئا منها في بيتك. وهذا لا يدل على المنع من أداء النافلة بعد الفريضة في المسجد، لكن هذا إرشاد إلى الأكمل والأفضل. والعلماء يقولون إذا كان الإنسان يعني يخشى أنه إذا لم يصلي النافلة في المسجد سينشغل عنها وينساها أو بالعمل ونحوه، فإنه الأفضل له يصليها في المسجد مثلا بعد الفريضة. إذا كان يطمع أنه سيستطيع أداءها في البيت ولن يخرج مثلا وقتها، خاصة بالنسبة للسنن الرواتب التي تكون بعد الصلاة، فإنه يتركها حتى يصليها في البيت.
باب أمر من نعس في صلاة أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ فقلت: فلالة تذكر من صلاتها. قال: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دوم عليه صاحبه. حديث عائشة أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
ذكر في هذا الباب الحديث الثلاثة. في الحديث الأول قصة زينب رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، يعني بين العمودين حبل ممدود، فسأل عنه: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، يعني كما جاء في الروايات فإذا كسلت أو فترت أمسكت به حتى يساعدها على القيام والاستمرار في أداء صلاة الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه. هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بفك الحبل وإزالة هذا الحبل. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. ليصلي أحدكم نشاطه، هذا تعليل يعني وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المسلم يقتصد في العبادة، والمقصود ما زاد على الفرائض، والاقتصاد هو ما يجعلها تدخل تحت قدرة الإنسان وتحت طاقته ليستمر عليها. لأن ليس المقصود أن الإنسان يصلي يوما مثلا طوال الليل ثم يترك القيام، لا، المقصود أن يستمر على العبادة كما سيأتي في الأحاديث، وكذلك أن يؤدي العبادة بنشاط وحضور قلب وإقبال على هذه العبادة. ثم وجه عليه الصلاة والسلام: فإذا فتر فليقعد، أن الإنسان إذا تعب أو أحس بشيء من التعب من طول القيام فإن التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس ويستريح حتى يذهب عنه ما يجد، ولا يكلف نفسه فوق طاقتها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، هذا فيه دليل على إزالة المنكر باليد لمن يقدر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر على هذا الأمر فأمر بإزالته وهو المعلم والموجه صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك جواز النافلة في المسجد، لأن زينب رضي الله عنها كانت تصلي النافلة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أداء النافلة، إنما أنكر مسألة وقضية الحبل التي هي دليل على التكلف والتعمق في العبادة. وفي الحديث الثاني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذا؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. جاء توضيح هذه العبارة تذكر من صلاتها في صحيح مسلم، قالت: امرأة لا تنام تصلي. وكذلك قالوا: زعموا أنها لا تنام الليل، يعني من طول صلاتها طوال الليل كأنها لا تنام أو تنام شيئا يسيرا فتطيل القيام. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مه، يعني اتركي ما تقولين عنها من الثناء يعني. ونهى عن فعلها منكرا عليه الصلاة والسلام، وأمر بالاقتصاد في العبادة، بأن يأخذ المسلم من العمل ما يطيقه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فالمقصود أن يأخذ المسلم من الأعمال المستحبة الزائدة عن الفرائض ما يكون تحت قدرته وطاقته ليستمر عليه، ويكون إقباله عليه بحضور القلب. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الملل المنسوب هنا إلى الله تبارك وتعالى غير الملل الذي يحصل للبشر، فملل البشر فيه نقص، والله عز وجل ما نسب إليه من الصفات مثل الملل والمكر والكيد والخداع ليس فيها نقص، كلها كما تليق بالله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، ليس فيها نقص أو شيء يشابه صفات المخلوقين تبارك الله وتعالى. من ثمرات هذا الملل إن الله لا يمل حتى تملوا انقطاع الثواب، لأن الإنسان إذا صابه السأم وترك العبادة بسبب أنه في البداية حمل نفسه فوق طاقته ولم يتدرج، مثلا بدأ بقراءة مثلا نصف جزء مثلا يستطيع يستمر عليه ثم بدأ يزيد، هذا كذا يرجى له أن يستمر لأنه يعني أخذ نفسه رويدا رويدا، لكن إذا جاء وأرهق نفسه من البداية وترك فإن الأجر سيتوقف والثواب ينقطع، والله عز وجل يحب من عبده أن يقبل على العبادة بنشاط ويبعد نفسه عن الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع العمل وبالتالي انقطاع الأجر والثواب. وفيه الإرشاد إلى أن يستريح الإنسان إذا أحس بشيء من التعب حتى لا يمل العبادة فيترك الخير. والمقصود من الحديث الحث على العمل الصالح والمداومة عليه كما قال في الحديث، وكان أحب الدين يعني العبادة والعمل التقرب إلى الله عز وجل بما داوم عليه صاحبه وانقل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال يعني معنى الحديث ما داوم عليه صاحبه وانقل، المهم الاستمرار في العمل ولو كان قليلا، فليس العبرة بالكثرة ثم الانقطاع. فالدين دين يسر ليس دين عسر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ما يصلح أحوالهم في أمر العبادة بالتوسط فيها، وأن لا يشق الإنسان على نفسه ولا يكلف المسلم والمسلم أنفسهم ما لا يطيقون من العبادة. لماذا؟ حتى لا يصابوا بالملل والفتور، فالعمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. لماذا؟ لأن هذا العمل المستمر هو متضمن لإقبال على الله وإخلاص لله تبارك وتعالى، فكون المسلم يؤدي هذه العبادات يوميا مثلا باستمرار ولو كانت قليلة فهذا دليل على استمراره في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فتستمر نيته الخالصة ويستمر على العبادة. وفي الأحاديث إرشاد من نعس أن يرقد، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، يعني أصابه النعاس وشدة الحاجة إلى النوم فليرقد حتى يعني ينام حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس يعني عليه أثر النوم والكسل والتعب لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، لأنه لا يستحضر ما يقول ولا يدرك ما يقول بسبب غلبة النوم والنعاس، فربما جاء يدعو الله عز وجل ويتقرب إلى الله بالدعاء يدعو لنفسه هكذا يريد، لكنه يدعو على نفسه مثلا، وكذلك لن يكون حاضر القلب. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية أن يرتاح الإنسان إذا كان عليه شيء من التعب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئاً يقرأ من الليل في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
صاحب الإبل صاحب الإبل
كصاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا كيت وكيت، بل نسي، واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
قال: باب الأمر بتعهد القرآن إلى آخر الباب، وذكر فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال: يرحمه الله. هذا الحديث فيه دلالة على جواز رفع الصوت بالقراءة في المسجد في الليل، هو في الليل، لكن يدل كذلك في غير وقت الصلاة لو قرأ مثلا، لأن القراءة الجهرية ستكون في الليل غالبا، فهذا دليل على جوازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا القارئ، وهذا دليل على أنه رفع صوته بالقراءة. قال النووي رحمه الله: ولا كراهة في ذلك، أي في رفع الصوت، إذا لم يؤذي أحدا، يعني لم يكن مثلا هناك من ينام في المسجد في حالة مثلا الاعتكاف ونحوه، لم يؤذي أحدا برفع الصوت فذلك غير مكروه، وكذلك إذا لم يقصد به الرياء أن يرائي الناس بهذا العمل. وفيه كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي قرأ: يرحمه الله. قال العلماء: فيه الدعاء لمن حصل من جهته خير للإنسان، يعني حصل لي خير من جهة فلان، وإن لم يقصد، هو يقرأ لا يقصد تذكير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر من قراءته فدعا له، هذا فيه الدعاء. وفيه كذلك أن الاستماع للقراءة من السنة، أن الاستماع لقراءة القارئ هذا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أذكرني، لأنه يعني ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، وأخذ منه العلماء جواز وقوع النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه لأمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغهم هذه الآية وحفظوها ثم نسي هذه الآية فتذكرها مرة أخرى، هذا الدليل على جواز وقوع النسيان. وفي الحديث الثاني حديث ابن عمر: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمسألة حفظ القرآن، قال: إنما مثل صاحب القرآن. صاحب القرآن قال هو من ألف القرآن، فأصبح له كالصاحب، بمعنى يحرص على الحفظ وعلى التلاوة وعلى التدبر، فهذا ينطبق عليه أنه صاحب القرآن، كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي المربوطة بالعقال الخاص بالبعير، فإن عاهد عليها أمسكها، إذا تأكد صاحب البعير تأكد أنه عقله وربطه رباطا موثقا فإنه سيبقى لن يذهب، وإذا أطلقه فإنه سيذهب. وهذا مثل القرآن، والمقصود الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان. ثم في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. كيت وكيت يعني كذا وكذا، وهذا فيه كما قال العلماء كراهة أن يقول الإنسان نسيت هذه الآية، وجواز أن يقول أنسيت، جواز أن يقول أنسيت. لماذا؟ قال العلماء: لأن معنى قوله نسيت كأنه تسبب في نسيانها بتساهله، كأنه تسبب بتساهله في نسيانها وتغافله عنها، وقالوا أنسيت بمعنى أن هذا يعني حصل له، هذا الأولى عند ما يذكر الإنسان هذا الأمر. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يدفع حصول النسيان، قال: واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. تفصيا كما جاء بمعنى تفلتا كما جاء في الأحاديث، ومعنى استذكروا هو ما جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حديث أبي موسى رضي الله عنه: تعاهدوا القرآن. التعاهد بمعنى كما نقول مراجعة المحفوظ وتدبر والتلاوة والإكثار من ذلك حتى لا يذهب. تفصيا قلنا تفلتا من صدور الرجال، أي الذي حفظوه. من النعم، المراد بالنعم هنا الإبل، وإن كانت بهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم، لكن المراد هنا الإبل لأنها هي التي تعقل وتربط بتعقل كما جاء في الحديث. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. فالمقصود تعاهد القرآن حتى لا يعني تذهب الآيات وتذهب من الإنسان.
باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن يريد يجهر به. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. هذه الأحاديث فيها استحباب تحسين الصوت والمراد عند تلاوة القرآن. وذكر الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أو للنبي أن يتغنى بالقرآن وقال صاحب له يريد يجهر به. أذن الله بمعنى استمع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يسمع أصوات عباده كلهم، ولكن استماعه لقراءة القرآن هنا استماع خاص، وهو أعظم وأبلغ كما بين العلماء. والتغني بالقرآن فسر هنا بالجهر بالقراءة، وكذلك يشمل تحسين الصوت، فيجتمع في القراءة طيب الصوت مع تمام الخشية لله تبارك وتعالى. فجمال الصوت والحرص على تحسين الصوت وتجميله عند تلاوة القرآن مما يعين المسلم على الخشوع وعلى تدبر كلام الله تبارك وتعالى للقارئ ومن يتلو ولمن يستمع إليه. وكذلك يدل الحديث على استحباب الاستماع للقارئ حسن الصوت، أنه من الأمور المستحبة. في الحديث الثاني، حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المزمار هنا المراد به الصوت الحسن، وإن كان أصل الزمر بمعنى الغناء، لكن المراد هنا الصوت الحسن. وآل داود فسر بأن المراد هنا داود نفسه عليه السلام في تلاوته يعني. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى رضي الله عنه في الحديث نفسه في رواية مسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة أبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، بمعنى أثنى عليه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم حسن تلاوة أبي موسى رضي الله عنه. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. ولكن ليس معنى تحسين الصوت أن يقرأ القرآن بالألحان مثلا، فلا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء أو على طريقة المغنين مثلا، بل يقرأ كلام الله عز وجل، يقرأ القرآن كما قرأه الصحابة رضي الله عنهم وكما قرأه من بعدهم من أتباعهم بإحسان. فالمقصود أن يتلو القرآن ويحرص على الجهر مثلا بالقراءة عندما يقرأ، ويكون يظهر على ترتيله الخشوع ويظهر عليه التضرع إلى الله تبارك وتعالى، فلا يقرأ القرآن يعني ولا يظهر التأثر فيه، بل ينبغي أن يحرص على إظهار الخشوع عند تلاوة القرآن يعني. فليس مثلا قول القرآن وتلاوته كما يقول الإنسان مثلا شعرا أو يقول كلام آخر، بمعنى يعني لا يظهر الخشوع والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، بل ينبغي أن يرتل ويظهر عليه الخشوع. لماذا؟ قال العلماء: حتى ينتفع هو ويتأثر بتلاوة القرآن، وكذلك يكون سببا في انتفاع الآخرين بهذه التلاوة حتى تتأثر القلوب وتخشع لربها تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.